بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد،
فيقول الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله تعالى رحمة واسعة في كتابه كشف الشبهات، قال: وللمشركين شبهة أخرى، يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على أسامة رضي الله عنه قتل من قال لا إله إلا الله، وقال: أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ وكذلك قوله: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، وأحاديث أخرى في الكف عمن قالها. ومراد هؤلاء الجهلة أن من قالها لا يكفر ولا يقتل ولو فعل ما فعل، فيقال لهؤلاء المشركين الجهال: معلوم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتل اليهود وسباهم وهم يقولون لا إله إلا الله، وأن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلوا بني حنيفة وهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ويصلون ويدعون الإسلام. وكذلك الذين حرقهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه بالنار. وهؤلاء الجهلة مقرون أن من أنكر البعث كفر وقتل ولو قال لا إله إلا الله، وأن من جحد شيئا من أركان الإسلام كفر وقتل ولو قالها، فكيف لا ينفعه إذا جحد فرعا من الفروع وتنفعه إذا جحد التوحيد الذي هو أصل دين الرسل ورأسه. ولكن أعداء الله ما فهموا معنى الأحاديث. فأما حديث أسامة رضي الله عنه فإنه قتل رجلا ادعى الإسلام بسبب أنه ظن أنه ما ادعى الإسلام إلا خوفا على دمه وماله، والرجل إذا أظهر الإسلام وجب الكف عنه حتى يتبين منه ما يخالف ذلك. وأنزل الله تعالى في ذلك: يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا، أي تثبتوا. فالآية تدل على أنه يجب الكف عنه والتثبت، فإذا تبين منه بعد ذلك ما يخالف الإسلام قتل، لقوله تعالى: فتبينوا. ولو كان لا يقتل إذا قالها لم يكن للتثبت معنى. وكذلك الحديث الآخر وأمثاله معناه ما ذكرناه، أن من أظهر التوحيد والإسلام وجب الكف عنه إلى أن يتبين منه ما يناقض ذلك. والدليل على هذا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال: أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله، وقال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، هو الذي قال في الخوارج: أينما لقيتموهم فاقتلوهم، لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد، مع كونهم من أكثر الناس عبادة وتهليلا وتسبيحا، حتى إن الصحابة يحقرون صلاتهم عندهم وهم تعلموا العلم من الصحابة، فلم تنفعهم لا إله إلا الله ولا كثرة العبادة ولا ادعاء الإسلام لما ظهر منهم مخالفة الشريعة. وكذلك ما ذكرناه من قتال اليهود وقتال الصحابة رضي الله عنهم بني حنيفة، وكذلك أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يغزو بني المصطلق لما أخبره رجل منهم أنهم منعوا الزكاة، حتى أنزل الله: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. وكان الرجل كاذبا عليهم. وكل هذا يدل على أن مراد النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث التي يحتج بها ما ذكرناه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذه شبهة أخرى أوردها رحمه الله تعالى لمن ابتلوا بالتعلق بغير الله سبحانه وتعالى عبادة واستعانة وصرفا لأنواع العبادة، ألا وهي قولهم إن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على أسامة رضي الله عنه قتل من قال لا إله إلا الله، وقال أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله. وأحاديث من هذا القبيل في الكف عمن قالها. قال ومراد هؤلاء أن من قالها لا يكفر ولا يقتل ولو فعل ما فعل. وهذا الاستدلال كما بين الشيخ رحمه الله تعالى استدلال خاطئ وبعيد كل البعد عن مراد النبي صلى الله عليه وسلم بحديثه لأسامة رضي الله عنه. كيف يقال أن من قال لا إله إلا الله لا يكفر وإن فعل ما فعل؟ أليس من قال لا إله إلا الله وسب رب العالمين يكفر؟ أليس من قال لا إله إلا الله وسب دين الله وسب أنبياء الله ورسله أليس يكفر؟ فثمة أمور ناقضة للدين باتفاق أهل العلم، وأهل العلم أوردوها في كتاب حكم المرتد في كتب الفقه على المذاهب الأربعة. فالشاهد أن لا إله إلا الله لها ما ينقضها، وأما قولها المجرد فإنه لا يكفي ما لم يأتي بلازمها من توحيد الله وإخلاص الدين له سبحانه وتعالى. ثم أجاب الشيخ رحمه الله تعالى بأجوبة تتعلق بهذه المسألة، منها ما سبق أن بين رحمه الله تعالى في مقاتلة اليهود ومقاتلة بني حنيفة وإحراق علي بن أبي طالب لمن أله، وهذه مضى الحديث عنها في الشبهة المتقدمة. وأجاب إجابة خاصة فيما يتعلق بهذا الحديث، حديث أسامة بن زيد، وأن مراد الحديث أن من ادعى الإسلام وأظهر الإسلام يقبل منه ذلك ويكف عنه، إلا إذا تبين منه خلاف ذلك مما ينقض الدين ويكون مخرجا من الملة، كما بينه رحمه الله تعالى. نعم.
قال رحمه الله تعالى ولهم شبهة أخرى، وهو ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم أن الناس يوم القيامة يستغيثون بآدم ثم بنوح ثم بإبراهيم ثم بموسى ثم بعيسى، فكلهم يعتذرون حتى ينتهوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا فهذا يدل على أن الاستغاثة بغير الله ليست شركا. والجواب أن نقول سبحان من طبع على قلوب أعدائه، فإن الاستغاثة بالمخلوق فيما يقدر عليه لا ننكرها، كما قال تعالى في قصة موسى فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه، وكما يستغيث الإنسان بأصحابه في الحرب أو غيره في أشياء يقدر عليها المخلوق. ونحن أنكرنا استغاثة العبادة التي يفعلونها عند قبور الأولياء أو في غيبتهم في الأشياء التي لا يقدر عليها إلا الله. إذا ثبت ذلك فاستغاثتهم بالأنبياء يوم القيامة يريدون منهم أن يدعوا الله أن يحاسب الناس حتى يستريح أهل الجنة من كرب الموقف، وهذا جائز في الدنيا والآخرة، وذلك أن تأتي عند رجل صالح حي يجالسك ويسمع كلامك فتقول له ادعو الله لي، كما كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألونه ذلك في حياته. وأما بعد موته فحاشا وكلا أنهم سألوه ذلك عند قبره، بل أنكر السلف الصالح على من قصد دعاء الله عند قبره، فكيف بدعائه نفسه؟
هذه أيضا شبهة أخرى يوردها هؤلاء، وهي أن الناس يوم القيامة يستغيثون بآدم، أي يطلبون منه الشفاعة لهم عند الله عز وجل في أن يفصل بين العباد فيعتذر، ثم يطلبون من نوح فيعتذر، ثم يطلبون من إبراهيم فيعتذر، ثم يطلبون من موسى فيعتذر، ثم يطلبون من عيسى فيعتذر، كما جاء ذلك في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى ينتهوا إلى رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. قالوا فهذا يدل على أن الاستغاثة بغير الله ليست شركا، استغاثة الناس بالأنبياء يوم القيامة، طلبهم منهم يوم القيامة أن يغيثوهم بأن يشفعوا لهم عند الله سبحانه وتعالى، قالوا هذا دليل على أن الاستغاثة بغير الله ليست شركا. وأجاب الشيخ رحمه الله تعالى ببيان أمر يوضح المسألة تماما، ألا وهي أن الاستغاثة، استغاثة المخلوق بالمخلوق على نوعين. النوع الأول استغاثة المخلوق بالمخلوق في أمر يقدر عليه، استغاثة المخلوق بالمخلوق الحاضر الذي أمامه يسمع صوته وهو قادر على معاونته، هذه ليست داخلة في باب العبادة، مثل أن يكون شخص يكاد أن يغرق وإلى جنبه شخص سباح ويقول الحقني أدركني أغثني ساعدني، هذا ليس شركا، لأنه استغاثة من مخلوق بمخلوق حاضر أمامه في أمر يقدر عليه، فهذه ليست شركا. ومنه قول الله تعالى فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه. النوع الثاني من الاستغاثة استغاثة المخلوق بمخلوق ميت أو بمخلوق حي غائب أو بمخلوق حي فيما لا يقدر عليه، هذه الثلاث انتبهوا لها وانظروا إلى الفرق بينها وبين الاستغاثة بالمخلوق الحي الحاضر القادر. إذا استغاث بميت أو استغاث بغائب أو استغاث بحي حاضر فيما لا يقدر عليه، يعني لو أن شخصا أمامه حاضر بين يديه وقال يا فلان أغثني أريد منك النجاة من النار، ماذا يكون قوله هذا؟
شرك،
شرك بلا شك. لماذا؟ لأنه استغاث بمخلوق حاضر لكن فيما لا يقدر عليه إلا الله، أمر ليس إلا لله سبحانه وتعالى. فإذا الاستغاثة على نوعين، استغاثة بحي حاضر قادر هذه لا شيء فيها، ومنها قوله تعالى فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه، ومنها أيضا استغاثة الناس بالأنبياء يوم القيامة، لأن هذه استغاثة بحي حاضر في أمر يقدر عليه وهو أنه يطلب من الله أن يشفع لهم، ولهذا تجد الأنبياء اعتذروا إلا النبي صلى الله عليه وسلم الذي أعطاه الله الإذن بالشفاعة قال أنا لها أنا لها. وأما الأمور التي بيد الله سبحانه وتعالى التي هي النجاة فهذه أمرها إلى الله، ولهذا جاء في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر الغلول وعظم أمره وقال لا يأتين أحدكم يوم القيامة وعلى رقبته شاة لها ثغاء فيقول يا رسول الله أغثني فأقول لا أملك لك شيئا قد أبلغتك، لا يأتين أحدكم على رقبته فرس له حمحمة فيقول يا رسول الله أغثني فأقول لا أملك لك شيئا قد أبلغتك، لا يأتين أحدكم على رقبته صامت أي ذهب وفضة أخذها بغير حق من الناس فيقول يا رسول الله أغثني فأقول لا أملك لك شيئا قد أبلغتك، لا يأتين أحدكم على رقبته رقاع تخفق أي فيها حقوق للناس وأموال فيقول يا رسول الله أغثني فأقول لا أملك لك شيئا قد أبلغتك. فإذا الاستغاثة بالحي الحاضر القادر في الأمر الذي يقدر عليه هذه لا شيء فيها، أما الاستغاثة بالميت والاستغاثة بالغائب أو الاستغاثة بالحي الحاضر فيما لا يقدر عليه فهذه من الإشراك بالله سبحانه وتعالى، وهي استغاثة العبادة مثل ما وضح رحمه الله بقوله ونحن ننكر أو أنكرنا استغاثة العبادة. استغاثة العبادة هذه التي تنكر، أما استغاثة المخلوق بمخلوق حي حاضر قادر هذا لا, 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 لا شيء فيها، وإنما استغاثة العبادة التي هي إما استغاثة بميت أو استغاثة بغائب أو استغاثة بحي حاضر فيما لا يقدر عليه. نعم.
قال رحمه الله تعالى ولهم شبهة أخرى وهي قصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما ألقي في النار اعترض له جبريل في الهواء فقال له ألك حاجة؟ فقال إبراهيم عليه الصلاة والسلام أما إليك فلا. قالوا فلو كانت الاستغاثة بجبريل شركا لم يعرضها على إبراهيم. فالجواب إن هذا من جنس الشبهة الأولى، فإن جبريل عليه الصلاة والسلام عرض عليه أن ينفعه بأمر يقدر عليه، فإنه كما قال الله تعالى فيه شديد القوى، فلو أذن الله له أن يأخذ نار إبراهيم وما حولها من الأرض والجبال ويلقيها في المشرق أو المغرب لفعل، ولو أمره أن يضع إبراهيم في مكان بعيد عنهم لفعل، ولو أمره أن يرفعه إلى السماء لفعل. وهذا كرجل غني له مال كثير يرى رجلا محتاجا فيعرض عليه أن يقرضه أو يهبه أو يهبه شيئا يقضي به حاجته، فيأبى ذلك الرجل المحتاج أن يأخذ ويصبر إلى أن يأتيه الله برزق لا منة فيه لأحد، فأين هذا من استغاثة العبادة والشرك لو كانوا يفقهون.
وهذه آخر ما أورده رحمه الله تعالى من شبهات هؤلاء، وهي احتجاجهم بقصة إبراهيم عليه السلام لما ألقي في النار. قالوا اعترض له جبريل عليه السلام في الهواء فقال ألك حاجة؟ ألك حاجة؟ فقال إبراهيم أما إليك فلا، أما إليك فلا. قالوا فلو كانت الاستغاثة بجبريل شركا لم يعرضها على إبراهيم، لو كانت شركا لم يعرضها على إبراهيم. قال الشيخ رحمه الله إن هذا من جنس الشبهة الأولى. لماذا؟ لأن وأيضا الجواب هنا على فرض صحة هذا الخبر، ولأهل العلم في صحته كلام، لكن على فرض صحته فإن هذه من جنس الشبهة الأولى، لأن هذا في مخلوق حاضر في أمر أقدره الله عليه، استغاثة في مخلوق حاضر في أمر أقدره الله عليه. ولهذا قال الشيخ إن الله وصف جبريل بأن شديد القوى، ولو أذن الله له أن يأخذ إبراهيم إلى مكان بعيد عن هذه النار أو أن يأخذ النار إلى مكان بعيد عن إبراهيم أو يرفع إبراهيم إلى السماء، لو أذن الله له في شيء من ذلك لفعل، لأن الله عز وجل أقدره على ذلك، فهو عرض على إبراهيم الشيء الذي أقدره الله عليه. وضرب الشيخ رحمه الله مثالا جميلا لذلك، قال لو أن شخصا فقير محتاج عرض له أحد الأغنياء مساعدة، قال تريد مساعدة أو قرض أو هبة، فاعتذر عن قبول ذلك، اعتذر عن قبول ذلك اتكالا على الله سبحانه وتعالى ورغبة في ألا يكون لأحد من المخلوقين منا عليه، فاعتذر عن ذلك. قال فأين هذا من استغاثة العبادة، أين هذا من استغاثة العبادة والشرك لو كانوا يفقهون. وبهذا ينتهي ما أورد رحمه الله تعالى من شبهات للقوم وأجوبة عليها، وعرفنا أن لم يقصد رحمه الله تقصي ما عندهم من شبهات، لكنه ذكر أهم ما يريدونه من ذلك وأجاب بأجوبة علمية موفقة مسددة كما رأينا. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ولنختم الكلام إن شاء الله تعالى بمسألة عظيمة مهمة تفهم مما تقدم، ولكن نفرد لها الكلام لعظم شأنها ولكثرة الغلط فيها. فنقول: لا خلاف أن التوحيد لا بد أن يكون بالقلب واللسان والعمل، فإن اختل شيء من هذا لم يكن الرجل مسلما، فإن عرف التوحيد ولم يعمل به فهو كافر معاند كفرعون وإبليس وأمثالهما. وهذا يغلط فيه كثير من الناس، يقولون هذا حق ونحن نفهم هذا ونشهد أنه الحق، ولكننا لا نقدر أن نفعله، ولا يجوز عند أهل بلدنا إلا من وافقهم أو غير ذلك من الأعذار، ولم يدري المسكين أن غالب أئمة الكفر يعرفون الحق ولم يتركوه إلا لشيء من الأعذار، كما قال تعالى: اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا، وغير ذلك من الآيات، كقوله: يعرفونه ثم يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. فإن عمل بالتوحيد عملا ظاهرا وهو لا يفهمه أو لا يعتقده بقلبه فهو منافق، وهو شر من الكافر الخالص، كما قال تعالى: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. وهذه المسألة مسألة كبيرة طويلة، تتبين لك إذا تأملتها في ألسنة الناس، ترى من يعرف الحق ويترك العمل به لخوف نقص دنياه أو جاهه أو مدارات لأحد، وترى من يعمل به ظاهرا لا باطنا، فإذا سألته عما يعتقد بقلبه إذا هو لا يعرفه. ولكن عليك بفهم آيتين من كتاب الله تعالى، أولاهما قوله تعالى: لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فإذا تحققت أن بعض الصحابة الذين غزوا الروم مع الرسول صلى الله عليه وسلم كفروا بسبب كلمة قالوها على وجه المزح واللعب، تبين لك أن الذي يتكلم بالكفر أو يعمل به خوفا من نقص مال أو جاه أو مدارات لأحد أعظم ممن يتكلم بكلمة يمزح بها. والآية الثانية قوله تعالى: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم، ذلك بأنه مستحب الحياة الدنيا على الآخرة. فلم يعذل الله من هؤلاء إلا من أكره مع كون قلبه مطمئنا بالإيمان، وأما غير هذا فقد كفر بعد إيمانه، سواء فعله خوفا أو طمعا أو مدارات لأحد أو مشحة بوطنه أو أهله أو عشيرته أو ماله أو فعله على وجه المزح أو لغير ذلك من الأغراض إلا المكره. فالآية تدل على هذا من جهتين: الأولى قوله إلا من أكره، فلم يستثن الله تعالى إلا المكره، ومعلوم أن الإنسان لا يكره إلا على الكلام أو الفعل، وأما عقيدة القلب فلا يكره عليها أحد. والثانية قوله تعالى: ذلك بأنه مستحب الحياة الدنيا على الآخرة، فصرح أن هذا الكفر والعذاب لم يكن بسبب الاعتقاد أو الجهل أو البغض للدين أو محبة الكفر، وإنما سببه أن له في ذلك حظا من حظوظ الدنيا فآثره على الدين. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
هذه خاتمة مهمة جدا وعظيمة، ختم رحمه الله تعالى بها هذا الكتاب، وأفاد أنها مستخلصة مما سبق بيانه في هذا الكتاب. ولهذا قال رحمه الله: ولنختم الكلام إن شاء الله بمسألة عظيمة تفهم مما تقدم. وإذا كانت تفهم مما تقدم فما وجه إعادتها؟ قال: ولكن نفرد لها الكلام لعظم شأنها ولكثرة الغلط فيها، لعظم شأنها ولكثرة الغلط فيها. قال رحمه الله تعالى: فنقول لا خلاف أن التوحيد لا بد أن يكون بالقلب واللسان والعمل. التوحيد لا بد أن يكون بالقلب واللسان والعمل. أما في القلب فالتوحيد الذي هو في قلب العبد هو إخلاص الدين لله وانطواء القلب على العقيدة الصحيحة الراسخة توحيدا وإخلاصا واعتقادا وحبا وبغضا، حبا لما يحبه الله وبغضا لما يبغضه سبحانه وتعالى. وأما اللسان بالنطق بالاعتقاد والتلفظ بالتوحيد وكلمة التوحيد، وأن يكون التوحيد على لسانه. وقول الله عز وجل قولوا آمنا بالله معناه أي قولوا ذلك بقلوبكم إيمانا واعتقادا وبألسنتكم نطقا وتلفظا. وأما في العمل التوحيد الذي يكون في العمل أن تكون الأعمال التي تقع من الإنسان تقع على الإخلاص لله سبحانه وتعالى وإفراده جل وعلا بالعمل، وعدم جعل الشركاء مع الله سبحانه وتعالى. وصلاح الأعمال بالتوحيد ناشئ عن صلاح القلب بالتوحيد، صلاح الأعمال بالتوحيد ناشئ عن صلاح القلب بالتوحيد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فإذا صلح قلب العبد بالتوحيد لله سبحانه وتعالى صلح لسانه وصلحت أيضا جوارحه. قال رحمه الله: فإن اختل شيء من هذا لم يكن مسلما. إن اختل التوحيد سواء في القلب أو في اللسان أو في الجوارح لم يكن مسلما، وبين ذلك بأمثلة. المثال الأول قال: إن عرف التوحيد، عرف التوحيد أي عرف بقلبه وفهمه ولم يعمل به، عرفه بقلبه وفهم التوحيد لكنه لم يعمل به. لماذا لم يعمل؟ لأسباب. مثلا بعضهم لا يعمل به حفاظا على رئاسة أو طمعا في مال أو خوفا من عشيرة أو غير ذلك من الأسباب. فمن عرف التوحيد ولم يعمل به فهو كافر معاند كفرعون وإبليس وأمثالهما الذين عرفوا الحق لكنهم عنادا وتكبرا لم يقبلوه، مثل ما قال الله سبحانه وتعالى: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. وقال الله عز وجل، قال موسى: لقد علمت، يخاطب فرعون، ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر، أي أنت على علم في قرارة نفسك تعلم، لكنه جحد استكبارا وتعاليا على الحق. فقد تقع المعرفة بالقلب ولا يقع العمل استكبارا وعنادا. فمن عرف التوحيد ولم يعمل به لم يكن مسلما. وهذا يغلط فيه كثير من الناس، يقول هذا حق وهذه أدلة واضحة بينة ظاهرة ونحن نفهم هذا، إذن لماذا لا تعمل به؟ لماذا لا تعمل به وقد عرفت أنه حق ورأيت أن أدلة واضحة؟ يقول: هذا لا يجوز عندنا في البلد، أو غير ذلك من الأعذار، أو غير ذلك من الأعذار. ولم يدر المسكين أن غالب أئمة الكفر يعرفون الحق ولم يتركوه إلا لشيء من الأعذار، إما عذر خوف على الرئاسة أو عذر خوف على يعني مال أو عذر مثلا خوف على جاه أو عذر بعقيدة الآباء والأجداد وعدم مخالفة الآباء والأجداد أو غير ذلك، ما تركوا الحق إلا لعذر. من ذلكم اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا، يعني فضل المال الذي يحصل في هذه الحياة الدنيا على الاستجابة لأمر الله والطاعة لرسله عليهم صلوات الله وسلامه. قال وقول الله تعالى يعرفونه كما يعرفون أبنائهم، يعني يعرفون الحق ويفهمون الحق لكنهم لأعذار عندهم وأسباب عندهم لم يقبلوا الحق ولم يقبلوا عليه. مثال آخر قال فإن عمل بالتوحيد عملا ظاهرا، إن عمل بالتوحيد عملا ظاهرا وهو لا يفهمه ولا يعتقده بقلبه، ولا يفهمه ولا يعتقده بقلبه فهو منافق، لأن من يظهر أعمال الإسلام ولا يعتقد في باطنه ذلك فهذا هو النفاق. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، كاذبون في ماذا؟ أن ما قالوه بألسنتهم غير مطابق لما في قلوبهم. قال وهو شر من الكافر الخالص كما قال الله تعالى إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. قال وهذه المسألة مسألة كبيرة طويلة تتبين لك إذا تأملتها في ألسنة الناس، ترى من يعرف الحق ويترك العمل به لخوف نقص دنياه أو جاهه أو مداراته لأحد. قال وترى من يعمل به ظاهرا لا باطنا، فإذا سألته عما يعتقد بقلبه فإذا هو لا يعرفه، أي ليس عنده معرفة بالتوحيد، ولكن يأتي بأعمال الإسلام الظاهرة دون اتيان بالباطن أو في قلبه بتوحيد الله سبحانه وتعالى. قال ولكن عليك بفهم آيتين من كتاب الله، انتبه، يقول عليك بفهم آيتين من كتاب الله، أولاهما قول الله تعالى لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. يقول فإذا تحققت أن بعض الصحابة الذين غزوا الروم مع الرسول صلى الله عليه وسلم كفروا بسبب كلمة قالوها على وجه المزح واللعب، هؤلاء كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم واشتركوا معه في غزو الروم، ذهبوا معه إلى تبوك في الوقت الصائف الحار الشديد الحر، تكبدوا المشقة والعناء وكفروا بكلمة قالوها، كفروا بكلمة قالوها، استهزأوا ببعض القراء، قالوا ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، أرغب بطونا وأكذب ألسنا وأجبا عند اللقاء، قالوا هذه الكلمة فأنزل الله فيهم قوله قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. قول قد كفرتم بعد إيمانكم هذا يدل أنهم قبل هذه الكلمة كانوا مؤمنين، وبعد هذه الكلمة كفروا ونزل وحي من الله. الكلمة التي قالوها استهزاء بالقرة، استهزاء بالقرة، قالوا ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، أرغب بطونا وأكذب ألسنا وأجبا عند اللقاء. إذا كان هؤلاء باستهزائهم بالقرة كفروا بعد إيمانهم، فكيف بمن يستهزئ بالدين نفسه مباشرة، أو يستهزئ بسنن النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، أو يستهزئ بالنبي صلى الله عليه وسلم، أو يستهزئ بالصحابة ويسخر بهم، أو يستهزئ ويسخر والعياذ بالله، أو حتى يسب رب العالمين، وهذا موجود في مناطق، سب الدين على لسانه. إذا كان من استهزأ بالقراء نزلت فيه هذه الآية لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. وهؤلاء اعتذروا أنهم قالوا هذه الكلمة على وجه المزاح واللعب، قالوا نريد أن نقطع عناء الطريق. يقول الشيخ إذا فهمت ذلك تبين لك أن الذي يتكلم بالكفر أو يعمل به خوفا من نقص مال أو جاه أو مدارات لأحد أعظم ممن يتكلم بكلمة يمزح بها. إذا كان أولئك قالوا تلك الكلمة من باب المزاح ونزل فيهم لا تعتذروا وقد كفرتم بعد إيمانكم، فكيف بمن يقول الكفر خوفا من نقص ماله أو خوفا من نقص جاهه أو من أجل مداراة الناس. هذه الآية الأولى. الآية الثانية قول الله جل في علاه: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم، ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة. يقول رحمه الله: فلم يعذر الله من هؤلاء إلا من أكره. لم يعذر من هؤلاء إلا من أكره. من كفر بالله من بعد إيمانه، يعني من جاء بالكفر قولا أو فعلا من بعد إيمانه، مثل الذين تقدموا معنا قبل قليل ونزل فيهم قوله: لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمان. من جاء بالكفر قولا أو فعلا من بعد إيمانه مازحا، خوفا على جاه، حفاظا على منصب، مداراة للناس، أو غير ذلك من الأسباب، هل هو معذور في ألا يكفر؟ لا، لأن الله سبحانه وتعالى قال: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. إذا وصل إلى حد الإكراه والقلب مطمئن بالإيمان فإنه حينئذ لا يكفر، في هذه الحالة يكون معذورا. أما إذا كان يقولها من باب المزاح، باب اللعب، باب التسلية، باب المحافظة على شيء من دنياه أو مكانته أو جاهه، أو من أجل مداراة الناس ومجاملتهم، فهؤلاء كلهم لا يعذرون، لأن الله سبحانه وتعالى لم يعذر إلا المكره. قال: فلم يعذر الله من هؤلاء إلا من أكره مع كون قلبه مطمئن بالإيمان. لاحظ أيضا مع الإكراه لا بد أن يكون القلب باقي على الطمأنينة بالإيمان، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. وأما غير هذا فقد كفر بعد إيمانه، سواء فعله خوفا. لاحظ في فرق بين الخوف والإكراه: من فعله خوفا لكن لم يصل إلى حد الإكراه لا يعذر، لم يصل إلى حد الإكراه لا يعذر. أو طمعا، طمعا في شيء من أمور الدنيا فقال كلمة الكفر من أجل مطمع دنيوي، أو مداراة لأحد من الناس، أو مشحة بوطنه أو أهله أو عشيرته أو ماله، أو فعله على وجه المزاح أو لغير ذلك من الأغراض. يقول: كل هؤلاء لا يعذرون إلا المكره، لأن الله سبحانه وتعالى قال: من كفر بالله، يعني من جاء بالكفر قولا أو فعلا، لا يعذر إلا إذا كان عن إكراه، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. قال: لم يعذر إلا في هذه الأغراض إلا المكره. قال: فالآية تدل على هذا من جهتين. الأولى قوله: إلا من أكره. الأولى قوله: إلا من أكره، فلم يستثن الله إلا المكره. ومعلوم أن الإنسان لا يكره إلا على الكلام أو الفعل. هل يمكن أن يكره على العقيدة؟ لا يمكن، لأن العقيدة لا يطلع عليها أحد. ممكن يقول لهم: أنا اعتقدت ما تقولون إذا أكرهوا، لكنه في قلبه غير معتقد ذلك ولا يطلعون على قلبه. فالإكراه لا يكون إلا على القول أو على الفعل، أما العقيدة لا أحد يكره عليها، لأن لا أحد يطلع عليها. ولهذا من شرح بالكفر صدرا، من شرح بالكفر صدرا فليس له عذر، ليس له عذر مطلقا، والقلب ليس عليه إكراه. ولهذا يقول رحمه الله: أن الإنسان لا يكره إلا على الكلام أو الفعل، وأما عقيدة القلب فلا يكره عليها أحد، وأما عقيدة القلب فلا يكره عليها أحد. قال رحمه الله تعالى: والثانية قوله تعالى: ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة. بيّن الله جل وعلا أن هؤلاء حصل منهم الكفر من أجل مطامع دنيوية، ومقاصد دنيئة. استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة، إما استحبوا رئاسة أو استحبوا مالا أو استحبوا شيئا من هذا القبيل، آثروها على الإيمان والتوحيد والإخلاص لله سبحانه وتعالى. قال فصرح أن هذا الكفر والعذاب لم يكن بسبب الاعتقاد أو الجهل أو البغض للدين أو محبة الكفر، وإنما سببه أن له في ذلك حظا من حظوظ الدنيا فآثره على الدين. وأنهى رحمه الله تعالى هذه الرسالة بقوله: والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يوفقنا لفهم التوحيد، وأن يعيننا على إخلاص العمل لله سبحانه وتعالى، وأن يعيذنا وذرياتنا وأهلينا والمسلمين من الشرك كله كبيره وصغيره. نسأله تبارك وتعالى أن يصلح لنا أجمعين ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأن يصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأن يصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، وأن يجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر. اللهم زيننا بزينة الإيمان، واجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أعذنا والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم إنا نسألك الهدى والسداد. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، نفعنا الله ما سمعنا، وغفر الله لنا ولكم والمسلمين أجمعين، آمين.